أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين،
اللهم صل على محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ومنها ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد، حيث قال: كان الكلام أخيرا في ذكر القرائن التي عليكم السلام التي تدل على صدق مضمون الإجماع المدعى في كلمات هؤلاء الأعلام الأربعة على حجية خبر الواحد. تقدم الكلام في جملة من تلك القرائن، بلغ الكلام بنا إلى القرينة الخامسة، ما ذكره المحقق الحلي رحمه الله عليكم السلام في كتابه المعتبر عليكم السلام، من أنه هناك أقوال وفرق في باب حجية خبر الواحد. القول الأول: ذهب فريق من العلماء إلى الإفراط في تعاملهم مع أخبار الآحاد، فسلموا كل خبر واحد عليكم السلام، وانقادوا إلى كل خبر واحد من دون أن يلتفتوا. المحقق يقول: من دون أن يلتفتوا إلى أن هذا الانقياد ما هي تبعاته وما هي لوازمه الفاسدة، والتي هي عبارة عن لزوم التناقض، وذلك لأنه عليكم السلام قد يرد خبران متعارضان. ففي مثل هذا الانقياد إلى كلا الخبرين وقبول كليهما يستلزم التناقض، وينجر إلى أن نعتقد بالوجوب كما هو مفاد أحدهما، كما نعتقد مثلا بعدم الوجوب كما هو مفاد الآخر، فبالنتيجة ينجر الحال بنا إلى الاعتقاد وتسليم وجوب شيء عليكم السلام وعدم وجوبه، وهذا تناقض. القول الثاني: وهناك فريق آخر عليكم السلام اقتصروا من هذا الإفراط، اقتصروا من هذا الإفراط وقالوا بأن كل خبر سليم السند حجة ويعمل به عليكم السلام، وعندها فلم يعملوا بأخبار من يتهم بالكذب، في أخبار من يتهم بالكذب من دون أن يلتفتوا إلى أن الكاذب ربما يصدق ربما يصدق في بعض إخباراته بينما هم أطلقوا القول بأن الخبر الذي يعمل به ما كان سليم السند وعليه فلم يعملوا بأخبار من يتهم بالكذب مع أن الراوي الكاذب أحيانا قد يصدق ومن دون التفات إلى ذلك مع أن علماء الشيعة كما يعملون بأخبار العدول كذلك يعملون بأخبار المجروح والضعيف وعلى هذا الأساس قالوا بأن الشهرة العملية جابرة لضعف السند فلو لم يعملوا الأصحاب بروايات المجروح أو الضعيف لما قالوا بأن الشهرة العملية جابرة لضعف السند هذان فريقان في جانب الإفراط وبالمقابل هناك فريقان في جانب التفريط القول الثالث وفريق آخر أفرطوا ولكن في جانب النفي والسلب وهم ابن قبة ومن تبعه حيث قالوا بأن التعبد بخبر الواحد عاقلا محال ولا يمكن عقلا التعبد بخبر الواحد وقد تقدم في أوائل مبحث الظن بطلان هذه النظرية التي ذهب إليها ابن قبة رحمه الله من المتقدمين ومن تبعه القول الرابع وفريق آخر وهم السيد المرتضى وأتباعه قالوا بأن التعبد بخبر الواحد وإن أمكن عقلا ولم يكن محالا عقلا إلا أن التعبد به شرعا محال ولم يأذن الشارع المقدس به أي بالعمل بخبر الواحد وهذا القول أيضا تقدم الكلام حوله مفصلا في أوائل مبحث حجية خبر الواحد القول الخامس ما ذهب إليه هو قدس سره أعني المحقق الحلي رحمه الله من أن هذه الأقوال والمشارب الأربعة شيء منها لا يمكن التسليم به ولا يمكن المصير إليه
وإنما خير الأمور أوسطها. فأفاد قدس سره بأن كل خبر قابله الأصحاب ودونوه في الكتب المعتبرة وعملوا به أو دلت القرائن على اعتباره والاطمئنان به فهو حجة ويعمل به وإن كان ضعيف السند. وكل خبر لم يكن كذلك فلا يعمل به وإن عليكم السلام وإن قوي سنده. عليكم السلام. هذا ما أفاده المحقق الحلي في مجموعة كلماته. عقب الشيخ الأعظم على ذلك بأن كلام المحقق هذا ينادي بأعلى صوته إلى أن الأصحاب وعلماء الشيعة كما يعملون بأخبار العدول كذلك يعملون بأخبار المجروح والضعيف، ولذلك انعقدت لهم تلك القاعدة المعروفة من أن الشهرة العملية لا الروائية ولا الفتوائية، من أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند، في حين أن تلك الأخبار أخبار آحاد. فإن قلت لعل مراد المحقق من تلك الموارد موارد الخبر المفيد للعلم لا مطلق الخبر ولو لم يكن علميا، لعل مراد المحقق من تلك الموارد موارد الخبر الواحد المفيد للعلم مو مطلق الخبر ولو لم يكن علميا. لقلنا في الجواب الشيخ الأعظم، لقلنا في الجواب بأن موضوع البحث أساسا لدى المحقق هو الأخبار أو هي الأخبار غير العلمية. أساسا موضوع البحث لدى المحقق هو الخبر غير العلمي، وأما الخبر العلمي فهو خارج عن موضوع بحثه. فكيف يحمل مراده قدس سره على ما هو خارج عن موضوع بحثه؟ فالملاحظ أن ما ذكره المحقق أيضا يصلح أن يكون قرينة على صدق مضمون ذلك الإجماع المدعى في كلمات هؤلاء الأعلام، اللي كان عبارة عن شنو المضمون؟ من أن الأصحاب وعلماء الشيعة يعملون بأخبار الآحاد. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره المحقق في كتابه المعتبر، في مسألة خبر الواحد حيث قال أفرط الحشوية. الحشوية هم أصحاب أبي الحسن البصري، حيث أن أبا الحسن لما رأى منهم صدور مقالات فاسدة فأمرهم بالحشو عن، أي بالعروض، بالاجتناب عن وبالابتعاد عنه. فأطلق على هؤلاء الفرقة، على هؤلاء الفريق، هؤلاء الأصحاب بالحشوية، يعني أن أبا الحسن البصري قد طردهم. أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد. الإفراط من يا جانب، من جانبي، حتى انقادوا لكل خبر وسلموا كل خبر واحد، وما فطنوا لما تحته من التناقض وما يستلزمه من التناقض والتهافت. فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله: ستكثر بعدي القالة علي، القالة يعني الأقوال الافترائية، ستكثر علي. فإن انقياد الحشوية لكل خبر بنحو الإيجاب الكلي، فإن انقياد هؤلاء الفريق للخبر بنحو الإيجاب الكلي مناقض علما، مناقض لما يستفاد من هذا الخبر من السلب الجزئي، أعني عدم جواز الانقياد لبعض الأخبار، وأنه ما يجوز الانقياد لكل خبر، لأنه تكثر علي القالة من بعدي. فالأقوال الافترائية سوف تكثر من بعدي علي، فإذا كثرت كيف يجوز الانقياد علما للخبر بنحو الإيجاب الكلي؟ نعم، سلب جزئي للأخبار وليس سلب كلي. سلب جزئي أن بعض الأخبار لا يجوز الانقياد إليه. وقول الصادق، عطف على ذاك، فإن من جملة الأخبار قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقول الصادق عليه السلام: إن لكل رجل منا، يعني أهل البيت، رجلا يكذب عليه. أيضا إشارة إلى وجود الكذبة، وأن الرواة ليسوا كلهم على حد سواء من وصف الصدق. واقتصر بعضهم، هذا الفريق الأول، القول الأول. القول الثاني، الفريق الثاني، واقتصر بعضهم من هذا الإفراط، يعني قلل من إفراطه، قلل من إفراطه، يعني ما عنده انقياد كلي مطلق. فقال: كل سليم السند يعمل به. زين، بالتالي إذا عند كل سليم السند يعمل به، بالتالي بعد ما رح يعمل بمن؟ ما رح يعمل بأخبار من يتهم بالكذب، مو من يعلم أنه كاذب، لا، مجرد اتهام بالكذب ما رح يعمل به، لأنه ما تحقق عنده خبر سليم السند. والحال ماذا يقول؟ وما علم المحقق، يقول: وما علم هذا البعض، يعني من دون التفات إلى أن الراوي الكاذب قد يصدق في بعض إخباراته، قد يصدق، يعني الكاذب إذا جاءنا الآن وقال: الشمس طالعة، أو الآن وقت صباح، نحن نقول: لا، مجرد أن هذا راو كاذب متهم بالكذب فحتى في هذا لا نصدقه. ليس الأمر كذلك، هذا مو ميزان عقلائي. ربما الكاذب ماذا يصدق، فما ممكن إطلاق القول كل خبر سليم السند يعمل به، أما إذا كان فيه ولو آفة بسيطة في السند لا يعمل به، ليس الأمر كذلك. لا لا، فريق آخر. نعم. ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة، يعني هذا المشرب في الواقع طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب المبارك. لماذا؟ إذ ما من مصنف، ما من محدث، ما من فقيه إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العادل. هذا الكلام الذي يأخذه الشيخ الأعظم من المحقق ويجعله ماذا؟ قرينة. يقول هذا كلام واضح، ينادي بأعلى صوته إلى أن علماء الشيعة مثل ما يعملون بأخبار العدول يعملون بأخبار المجروح والضعيف. لذلك انعقدت عندهم تلك القاعدة المعروفة أن الشهرة العملية جابرة. إذا ما عندهم عمل بالضعيف، وما كان يقول أن الشهرة العملية جابرة علما، جابرة لضعف السند. الشهرة العملية معناها شنو؟ معناها أن الأصحاب المتقدمين قد عملوا بخبر وإن كان ضعيف السند. لذلك قال الشهرة العملية جابرة علما لضعف السند. وأفرط آخرون، الفريق الثالث، القول الثالث، وأفرط آخرون، ولكن الإفراط وين؟ في جانب النفي والسال، يعني تفريط، يعني تفريط. الفريق الثالث والرابع في قبال الأول والثاني، الأول والثاني في جانب الإفراط، الثالث والرابع في جانب التفريط. وأفرط آخرون في طريق رد الخبر حتى أحالوا استعماله عقلا، وهم ابن قبل من المتقدمين ومن تبعه من بعض الأصولين. وهذا تقدم بطلانه في أوائل مبحث حجية الظن. القوم الرابع، القول الرابع، واقتصر آخرون، يعني في الرد في جانب التفريط اقتصروا خففوا، فلم يروا العقل مانعا، اللي هو السيد المرتضى وأتباعه، عقلا لا محالا، لكن الشرع لم يأذن في العمل به. القول الخامس قول المحقق الحلي، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، والتوسط أقرب، يعني خير الأمور أوسطها. كيف؟ قال فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن، يعني القرائن الموجبة للاطمئنان، الموجبة للوثوق، أو دلت القرائن على صحته عمل به وإن ضعف سنده. وما أعرض عنه الأصحاب بالمرة أو شذ، يعني شذ العمل به، قال يجب اطراحه وإن قوي سنده. هذا ما ارتآه المحقق من النظرية ومن القول الخامس. انتهى كلام المحقق تعقيب الشيخ الأعظم، وهو كما ترى ينادي بأن علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل، يعني خبر المجروح إذا أورث لهم الاطمئنان، يعني مضمون الخبر، مضمون خبر المجروح إذا كان مورثا للوثوق، مورثا للاطمئنان، ومما يطمئن به المطلب إذا كان مطمئن به، عند ذلك ماذا؟ يعملون به وإن كان الراوي ماذا؟ مجروحا وقد جرح من قبل علماء الرجال. باعتبار أن الأصحاب كما ذكرت في الدرس السابق المتقدمين كانوا يرون بمسلك الوثوق، أي مطلب إذا حصل عندهم وثوق من خلال تجميع القرائن، من خلال تجميع الشواهد، إذا اطمأنوا بمضمون ووجدوا هذا المضمون إلى شواهد، إلى قرائن في الخطوط العامة القرآنية والسنتية، فعند ذلك ماذا؟ يعملون بذلك الخبر وإن كان هناك أكثر من ضعيف في السند. وليس المراد خب إن قلت هذا الجواب عن إن قلت مقدر لعل مراد المحقق من هذه الموارد موارد خبر الواحد المورث للعلم المفيد للعلم مو مطلق الخبر ولو كان غير علميا يقول المحقق الشيخ الأعظم في مقام الجواب وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه ليش؟ قال لأن كلام المحقق الحلي أساسا إنما هو في الخبر غير العلمي وهو يعني الخبر غير العلمي هو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا هذا هو محل البحث هو محل الأخذ والعطاء أما الخبر العلمي هذا خارج عن موضوع بحثه فكيف أنا أحمل مرادة على فالشيء هو خارج عن موضوع بحثه ومنها ومن جملة تلك القرائن ما ذكره الشهيد في الذكرى من أن الأصحاب والعلماء كانوا يعملون يرجعون إلى فتاوى علي بن بابويه والد الصدوق وكانوا يعملون بفتاويه متى إذا أعوزهم النصوص والروايات في مسألة ما ففي مسألة إذا أعوزوا النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن بابويه باعتبار أن ابن بابويه رحمه الله كان يفتي بعين الروايات يعني لما يجي واحد يسأله شككت بين الاثنتين والثلاث ماذا أصنع رأسا يقول سمعت فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الفلاني عليه السلام أنه قال من شك فعليه كذا كان يفتي بعيني بعين الروايات كيفية الاستشهاد كيفية الاستشهاد بهذا المطلب لا إشكال ولا ريب في أن قول علي بن بابويه الذي هو خبر واحد لا إشكال في أن قوله مفيد لا إشكال في أن قوله لا يفيد العلم واليقين بل قصارى ما يفيد الظن والاطمئنان لدى هؤلاء الأصحاب ولكن مع ذلك عمل الأصحاب بأقواله وفتاويه فلولا عمل الأصحاب بروايات وأخبار الآحاد لو الفكرة كانت عندهم ماذا؟ أنه لا غلط العمل بمن؟ بأخبار الآحاد فلولا عمل الأصحاب بأخبار الآحاد لما كان وجه لعملهم بفتاوى ابن بابويه إذا أعوزتهم الروايات والنصوص فحيث أنهم عملوا بفتاوى وأقوال علي بن بابويه التي هي أحد فمنه يعلم أنهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد ويرون العمل بها ماذا؟ مما لا إشكال ولا شائبة فيه فالملاحظ أيضا أن فتاوى ابن بابويه التي هي عين الروايات وهي أخبار أحد مع ذلك عمل الأصحاب بها مما يؤيد علماً مما يؤيد صدق مضمون ذلك الإجماع المدعى في كلمات الأعلام الأربعة. ومنها ما ذكره الشهيد في الذكرى، أي الشهيد الأول في كتابه ذكرى الشيعة، وإن كان هذا من الكتب الفقهية ولكن في المقدمات يتعرض علماً إلى بعض هذه المسائل الرجالية والدرايتية. والمفيد الثاني أيضاً ذكره ولد شيخنا الطوسي الشيخ علي، سمى الشيخ علي شيخ الطوسي الثاني ملقب بالمفيد، من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ، يعني بفتاوى الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته، ولولا عمل الأصحاب بروايات ابن بابويه غير العلمية لم يكن وجه في العمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته أو عند عدم رواياته. ومنها ومن تلك القرائن ما ذكره المجلسي في البحار، العلامة المجلسي في بحار الأنوار، وين في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد المرتضى وأتباعه، مين مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور. العلامة المجلسي اجى في مقام تأويل هاي الروايات اللي نقلها السيد المرتضى، ماذا قال؟ من أن يعني ما ذكره، بيان ما ذكره المجلسي، من أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي هذا العمل متواتر، يعني من المتواترات التأريخية. يعني شنو متواتر؟ بمعنى أن عمل الأصحاب بالأخبار الغير العلمية قد نقل إلينا، العلامة المجلسي يقول قد نقل إلينا هذا العمل بطريق التواتر. بعد لا يعتريه هناك شنو شك، يعني هذا العمل عمل الأصحاب بأخبار الغير العلمية ما يعتري شك بعد أن كان وصول إلينا ونقل إلينا بطريق متواتر. غاية الأمر أن التواتر هنا معنوي مو لفظي، التواتر المعنوي مثلا بأن قال بعضهم أن الصحابي الفلاني عمل بخبر الواحد المجرد، وبعضهم قال أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عملوا بأخبار الآحاد، وثالث قال أن أصحاب الباقر عليه السلام عملوا، وهكذا. الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد في تلك الأقوال، فالمعنى متواتر، يعني أصل عمل الأصحاب بأخبار الآحاد غير العلمية هذا المعنى متواتر يدعيه منه العلامة المجلسي رحمه الله. يجي الشيخ الأعظم يعقب يقول ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام شهادة تبيما بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي ودعواه، أي دعوة هذا المحدث ودعواه حصول القطع له، أي للمحدث المجلسي، ودعواه حصول القاطع له بذلك أي بعمل الأصحاب بيا طريق من جهة التواتر المعنوي. خبر أن شهادة مثل هذا المحدث أن شهادته لا يقصر أو لا تقصر عن دعوة الشيخ والعلامة الحلي الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. وسيأتي أن إن شاء الله تعالى أن المحدث الحر العاملي رحمه الله في الفصول المهمة ادعى أيضا تواتر الأخبار بذلك أي بعمل الأصحاب بخبر الواحد الظني غير العلمي. ومنها القرينة السابعة أو الثامنة، ومنها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين. الشيخ البهائي ذكر هناك بأن لفظ الصحيح، لفظ الصحيح وهذا مجمله ذكرناه في الدرس السابق، أن لفظ الصحيح في اصطلاح المحدثين يأتي على معنيين. المعنى الأول الصحيح عند القدماء، المعنى الآخر الصحيح عند المتأخرين. وتعلمون أن فترة المتقدمين والمتأخرين زمانيا فيما يتعلق بالأحاديث، ما يتعلق بعلم الحديث، إنما هو السيد ابن طاووس، السيد أحمد ابن طاووس رحمه الله، فما قبل عصر المتقدمين منه وما بعده يبدأ عصر المتأخرين. المعنى الأول الصحيح عند القدماء، وهو عبارة عن الخبر المحفوف بقرائن تورث الاطمئنان به وركون النفس إليه. هذا هو معنى الصحة عند القدماء، فهم كانوا يبحثون عن ماذا؟ عن الشواهد، عن القرائن، يجمعوها 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 حول هذا الخبر، وإن كان هذا الخبر ضعيف السند، لأنه ما كان عندهم مصطلح هندسي نجيون يبحثون الرواة واحد واحد، هذا إمام عادل، هذا إمام ثقة، هذا غير إمام ثقة وأمثال ذلك، حتى تتنوع أقسام الحديث، يصير صحيح ويصير موثق ويصير حسن ويصير شنو ضعيف. وهذا اللي هو اللي استحدثه منه السيد ابن طاووس، وفعلاه التلميذاه ابن داود والعلام الحلي. المعنى الآخر الصحيح عند المتأخرين، وهو عبارة عن الخبر الذي يكون رواته إمامين عدول، في قبال منه؟ في قبال الموثق، في قبال الحسن، في قبال الضعيف. وحينئذ فالقدماء إذا أطلقوا الصحيح على خبر وحكموا على خبر بأنه صحيح، فمرادهم أنه حجة، أن هذا الخبر معمول به عند الأصحاب، يعني الأصحاب عاملين بهذا الخبر. من يقول هذا صحيح يعني مو رواته، مو الطريق ماله صحيح، لا، الأصحاب عملوا به، يعني هذا حجة، هذا الخبر مقبول لدى الأصحاب، بخلاف المتأخرين، بخلاف المتأخرين، بخلاف اصطلاح المتأخرين، فربما يعملون به وربما لا يعملون به، وربما لا يعملون به. ليش؟ إما لإعراض الأصحاب عنه أو لعوامل أخر من آفات سندية هم عندهم كل الرواة كل إمامي عادل. إذا إجى واحد إمامي مو عادل فهذا ما يطلقون عليه لفظ الصحيح، لا يرون ذلك الخبر شنو صحيحا، وإنما يخلوه في خانة أخرى. وحينئذ فالملاحظ كتصير قرينة، فالملاحظ أن القدماء كانوا يعملون بمن؟ كانوا يعملون بأخبار الآحاد الصحيحة، أعني المورث لهم الاطمئنان والوثوق، لا اليقين والعلم، لا اليقين والعلم، لأنه من يقولون حديث صحيح خبر صحيح معناه شنو باصطلاحهم؟ معناه ذاك الخبر اللي هو محفوف بقرائن تورث الاطمئنان بهذا الخبر وركون النفس إلى هذا المقدار. إذا أطمئنوا بالخبر يحكمون عليه بأنه صحيح ويعملون به، مو إلا تلك الأخبار اللي شنو تورث لهم اليقين والقطعة. فإذا أيضا الأصحاب المتقدمين عاملون بمن؟ عاملون بأخبار الآحاد. فذاك المضمون اللي ادعى عليه الإجماع منه الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والسيد بن طاووس والعلامة المجلسي، ذلك المضمون ماذا؟ مؤيد بهذه القرائن. قال: ومنها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما أي بقرائن يوجب ركون النفس إليه. وذكر الشيخ البهائي فيما يوجب الوثوق أمورا لا تفيد اللفظان. هذا من الشيخ الأعظم، ها هذا الكلام من الشيخ الأعظم. يقول ذكر الشيخ البهائي فد أمور هو بعنوان قرائن، هذه يقول لا تفيد اللفظان، يعني تلك القرائن لا تفيد اليقين العلم، لا وإنما تفيد الظن والاطمئنان والوثوق. هذا هو المراد من اصطلاح المتقدمين علما للصحة. ومعلوم يجي يعقب الشيخ الأعظم، ومعلوم أن الصحيح عند القدماء معناه شنو؟ هو المعمول به، يعني حجة معمول به مقبول به لدى الأصحاب، وليس مثل الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به ليش؟ لإعراض الأصحاب عن أو لخلل آخر. فالمراد أن المقبول عند المتقدمين ما تركن إليه النفس وتثق به. إذن أيضا هم عاملين بأخبار الآحاد الصحيحة، يعني المورث إلهم الإطمئنان والظن، مو اللي مورث إلهم اليقين والقاطع. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد مضمون ذلك الإجماع. يقول الشيخ الأعظم أخيرا: هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب، يا كلمات الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر الواحد غير العلمي في الجملة، يعني على حسب المباني والمسالك المؤيدة تلك الكلمات. المن المؤيد لما ادعاه الشيخ والعلامة، يعني هذه الكلمات راح تؤيد مضمون ذلك الإجماع المدعى في كلمات هؤلاء الأعلام. ثم بعد ذلك يضفي على مطلبه أمورا أخر، كل ذلك همه الشيخ الأعظم أن يقرر أن يثبت بأن الطائفة الحق قد عملت بأخبار الآحاد المجردة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. الحمد لله.